قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم، إلى قوله: الفاسقين. ولم يذكر تحت هذا الحديث ترجمة، ونزول هذه الآية إنما فيه آثار عن مجاهد وغيره أنها في المنافقين، وهي في المنافقين بلا شك. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال: حدثنا مؤمل، وهو مؤمل بن هشام اليشكري البصري، وهو ثقة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علية، ثقة حافظ، وله ولد ما اسمه وما حاله؟ جهمي. له ولد اسمه إبراهيم جهمي. فإذا رأيتهم يذكرون ابن علية في باب العقيدة أنه من المخالفين، فإنهم يعنون الولد إبراهيم، أما أبوه فهو إمام من أئمة السنة، وهو من تلاميذ عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا عوف، وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عوف بن بندويه، ثقة رمي بالقدر والتشيع. قال: حدثنا أبو رجاء، وهو العطاردي، عمران بن ملحان، تابعي مخضرم. قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليل آتيان فابتعثاني، أي في المنام، فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر كأقبح ما أن ترى. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذا منزلك. وفي رواية أنه قال: مثل الربابة البيضاء، منزله مثل الربابة البيضاء. قال: أما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. والشاهد من الحديث للآية: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وإن كانت هذه الآية مخصوصة في شأن قوم معينين، إلا أنها عامة في كل مذنب وقع في زلل أو خطأ. وإن كان السياق هذه الآية هي في قوم تخلفوا عن غزوة تبوك فاعترفوا بذنوبهم بخلاف المنافقين فعفى الله عز وجل عنهم، لكن الآية عامة، فلا يسلم أحد من التخليط ولا يسلم أحد من الذنوب، فإن تاب إلى الله عز وجل وصلح حاله هنيئا له، وإن لقي الله عز وجل وهو من أهل التوحيد فإن أمره تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وتجاوز، وإن شاء عذبه بذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. نستفيد من هذا الحديث أن رؤيا الأنبياء وحي، فكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهو وحي وحق. ونستفيد من هذا الحديث أيضا إثبات وجود الجنة، وأنها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وهذا كله لبيان سعة رحمة الله عز وجل أنه يتجاوز عن عباده، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، شطر من خلقتهم حسن جميل وشطر منها قبيح، هذا مقابل أعمالهم الصالحة وهذا مقابل أعمالهم السيئة، ولكن الله عز وجل تجاوز عنهم وطهرهم من ذنوبهم هذه وصاروا إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وهذا ليس فيه فتح لباب المعصية، وأن المؤمن يؤخر التوبة ويقع في الذنوب ولا يبالي، فإذا نصح قال سيغفر الله عز وجل لي، لا، ولكن ينبغي أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، فيكون خائفا وجلا من عقوبة الله عز وجل وراجيا لرحمته سبحانه وتعالى. ولم يذكر في هذا الحديث من هذان الآتيان، وهما من الملائكة، وفي هذا أن الجنة مبنية من الذهب والفضة، وانظر إلى الفرق العظيم والبون الشاسع بين الدنيا وقصورها وبين بنيان الجنة. الإنسان إذا بنى بيتا من الإسمنت والبلاط وعمل له بعض الألوان يرى أنه في شيء جميل، فكيف إذا كان المسكن من الذهب والفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وترابها الزعفران وأرضها من المسك الأذفر، نعيم فوق ما يتصور العقل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي أن الناس أصناف، فمنهم من يقع في الشرك فإن مات على ذلك فهو من أهل النار، ومنهم من يكون من أهل التوحيد إلا أنه يخلط، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذنوبه فهو تحت المشيئة، ومنهم من يجاهد نفسه على الطاعة فيتوب ويستغفر وينيب ويبادر، فهؤلاء هم أصحاب الدرجات العلى والمنازل الرفيعة في الجنة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.